بركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد فرغنا ولله الحمد والفضل والمنة من الجزء الأول وهو متعلق بتوحيد الصفات، وذكر فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله أصلين ومثالين مضروبين، ثم ختم بسبع قواعد. ننتقل إلى الأصل الثاني وهو توحيد الشرع والقدر، وذكر الشارح رسوما تدل على تلخيص أو على محتوى هذه الرسالة، فقال: الواجب في الشرع اعتقادا، وفيه مسائل: معنى العبادة، دين الأنبياء واحد، معنى الإسلام، توحيد المتكلمين، توحيد الصوفية، الكلام عن الشهادتين. الواجب في القدر اعتقادا: الإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الفرق التي ضلت في القدر ثلاثة: المجوسية، المشركية، الإبليسية. ثم قال: الكلام في المسائل الآتية: الأسباب، بعد ذلك الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، التحسين والتقبيح، بعد ذلك مخالفة من ينظر إلى القدر دون الشرع، مخالفته للحس والذوق، مخالفته للعقل والقياس. أنواع الفناء ثلاثة، وهي: الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن وجود السوى. الواجب في الشرع عملا، يبقى كان الواجب في الشرع اعتقادا والواجب في الشرع عملا. قال: الواجب في الشرع عملا العبادة والاستغفار، والواجب في القدر عملا الاستعانة والصبر. خاتمة الرسالة وفيها: الدين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجوب سؤال الهداية، أي من الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن بالشرع والقدر جميعا. سبق الكلام في المقدمة عن هذا الأصل وهو الشرع والقدر، وذكرنا أنهما متلازمان، فمن آمن بأحدهما لزمه الإيمان بالآخر، ومن ادعى الإيمان بأحدهما ولم يؤمن بالآخر فهو كاذب في دعواه، كما ذكرنا التلازم بين أنواع توحيد الرب عز وجل الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك هنا يقول إن الأصل والشرع والقدر أنهما متلازمان، فمن آمن بأحدهما لزمه الإيمان بالآخر، يعني من قال أنا أؤمن بالشرع ولا أؤمن بالقدر فهو كاذب في دعواه، ومن قال أنا أؤمن بالقدر ولا أؤمن بالشرع فهو أيضا كاذب في دعواه. وهذان الوصفان يتحققان على فرقتي الجبرية والقدرية، لأن كل منهما ادعت الإيمان بالأمرين، ولكن في حقيقة الأمر لم تؤمن بأحدهم. يعني الجبرية آمنوا وادعوا الإيمان بالقدر وأهملوا الشرع، وأعلى ما أهملوه في الشرع وهو الأخذ بالأسباب. وكذلك القدرية ادعوا أنهم يؤمنون بالقدر وبالشرع، وتركوا كثيرا مما يوجبه الإيمان بالقدر. فعليه هذه العلاقة بين الإيمان بالشرع والقدر علاقة تلازم: من ادعى الإيمان بأحدهما ولم يؤمن بالأخرى فهو كاذب، ومن آمن بأحدهما يلزمه الإيمان بالأخرى. ويبين شيخ الإسلام هنا ما يجب تجاه الشرع والقدر اعتقادا وعملا. اعلموا رحمكم الله، قوله اعتقادا وعملا أي أن العمل لا يصدر إلا عن اعتقاد، وأيضا الاعتقاد إذا ثبت في القلب لابد أن يصدر عنه عمل. فمن زعم أنه يعتقد كيت وكيت ولم يعمل بلوازم هذا المعتقد فلا شك أنه كذب. من اعتقد أو من زعم أنه يعتقد شيئا معينا ولم يعمل بلوازم هذا الاعتقاد فلا شك أنه كذاب. فلا بد مع الاعتقاد أن يصحبه العمل، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة منذ الدعوة الإسلامية. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في بادئ الأمر: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودي كان بداية الأمر. فلما قالوا هذه الكلمة بألسنتهم وأقرت بها قلوبهم وصدقوها بدأ يظهر هذا على الجوارح من أول وهلة. أما من يزعم أنه كانت مجرد كلمة فقط فهذا الكلام غير صحيح. يقول: ما يجب في هذا الأصل؟ فنقول: لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. هنا أصلان عظيمان يجب الإيمان بهما، أحدهما الإيمان بربوبية الله عز وجل الشاملة، وأنه خالق كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون، وهذا هو القدر. اكتب عندك: ومراتب الإيمان بالربوبية ثلاث، وهي إفراد الرب عز وجل. ومراتب الإيمان بالربوبية ثلاث، وهي إفراد الرب عز وجل بالخلق والملك والتدبير. يبقى الإيمان بالربوبية إفراد الرب عز وجل بالخلق والملك والتدبير. والآخر الإيمان بشرعه، وأنه تعالى شرع الشرائع وأرسل الرسل وخلق الخلق لعبادته، وهذا هو الشرع. اكتب بجوارها: والعلة الغائية من خلق الخلق عبادة الرب. والعلة الغائية من خلق الخلق عبادة الرب. والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. العلة الغائية من خلق الخلق عبادة الرب. والعلة الغائية من عبادة الرب تحقيق تقوى الله عز وجل. فالقدر هو الخلق والشرع هو الأمر. فالقدر هو الخلق والشرع هو الأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. اكتب عندك: ومن هذه ودلت هذه الآية على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وجه الاستدلال من الآية أن كلام الله غير مخلوق، وجه الاستدلال من الآية أن الله عطف الأمر على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة. عطف الأمر اللي هو الكلام على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة. فلما كان الخلق معلوما صار الأمر غير مخلوق. فلما كان الخلق معلوما أي معلوما أنه مخلوق صار الأمر غير مخلوق. والمراد بالأمر كلام الله. والمراد بالأمر كلام الله. نعم. فلما كان الخلق معلوما أي معلوم أنه مخلوق صار الأمر غير مخلوق، والأمر هو كلام الله. ومن هذا التقسيم وغيره نعلم أن تأصيلات شيخ الإسلام رحمه الله نقلية وعقلية. اكتب عندك: والمراد بالنقلية، والمراد بالنقلية ما دلت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. اكتبوا يا أخوانا رجائي لا يتخلف أحد عن الكتاب. والمراد بالنقلية ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. والمراد بالعقلية ثوابت المعقول. ثوابت المعقول أي ما يختلف عليه عاقلا. أولا ما يجب في الإيمان بالقدر، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. اكتب عندك، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. اكتب عندك، وهذا الزمن هو بداية الكتابة، أي أن الله عز وجل أمر القلم بالكتابة في أولها، أي أن الله عز وجل أمر القلم بالكتابة في أولها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي أن الله عز وجل أمر القلم بالكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعليه يمكن أن يكون بعض الأشياء كتبت، من الممكن أن يكون بعض الأشياء كتبت قبل خلق السماوات والأرض 30,000 سنة أو أقل من ذلك، 30,000 سنة أو أقل من ذلك بعض الأشياء كتبت قبل خلق السماوات والأرض 30,000 سنة أو أقل من ذلك. التوضيح لما سبق من كلام شيخ الإسلام هذا الكلام عما يجب تفصيلا تجاه هذا الأصل، فبدأ بما يجب في الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بمراتبه، وهي 4 مراتب كما يلي على ترتيب الرسالة. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، كما قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. اكتب عندك، والمراد بقوله تعالى كل شيء أي كل شيء مخلوق. والمراد بقوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق. المرتبة الثانية الإيمان بأن لله عز وجل المشيئة العامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اكتب عندك، أثبت الله عز وجل مشيئة للخلق ولكنها لا تخرج عن مشيئته. ولكنها لا تخرج عن مشيئته، مع أنهم شاؤوها باختياره، مع أنهم شاؤوها باختياره. المرتبة الثالثة الإيمان بعلمه الأزلي الأبدي بما سيكون قبل أن يكون. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. هنا الشارح قال في أول التوضيح هذا الكلام عما يجب تفصيلا تجاه هذا الأصل، فبدأ بما يجب في الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بمراتبه 4 كما يلي في ترتيب الرسالة. ولكن الصواب، شيخ الإسلام ذكر هذا الترتيب لما قبله من كلام ولما بعده من كلام، ولكن الترتيب الحقيقي لمراتب القدر كما تعلمون هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا هو الترتيب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. الدليل هاتين المرتبتين ما يلي من القرآن الكريم قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية دليل على ثبوت مرتبة العلم، وأيضا دليل على ثبوت مرتبة الكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم، وقوله تعالى: إن ذلك في كتاب. إثبات العلم والكتابة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فكتابته تستلزم العلم. اكتب عندك: وفي الحديث دليل على أن العرش أول المخلوقات، على أن الماء أول المخلوقات ويليه العرش. ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. أول السطر: تعريف القضاء والقدر. سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: القدر قدرة الله تعالى على العباد. فقال رجل: إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر. قال: نعم، الله قدره علي. فأول سطر: وتعريف القدر في الإصطلاح عند السلف هو ما سبق به العلم وجرى به القلم. مما هو كائن إلى الأبد. وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق. وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل. وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده. وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدره. فهي تقع على حسب ما قدره. سبق وأن بينا هذا الكلام وقلنا الدرس الذي نحن فيه الآن. هذا الدرس بهذا الوصف وبعدد من يحضر وبأسمائهم وأسماء آبائهم، الله عز وجل يعلمه في الأول وأمر بكتابته أنه في يوم الجمعة 18 من شهر الله صفر لعام 38,400,000 سيقع مكان درس في مكان كذا وكذا، ويحضر فيه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. هذا الكلام مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وحتما سيقع على وفق ما كتبه ربنا عز وجل، ويقع على وفق ما كتبه ربنا باختيارنا، ولكن اختيارنا لما يحدث منا لا يخرج عن مشيئة الله. واضح يا أخوانا؟ اختيارنا لما يقع منه، يعني أنا أتيت باختياري، ولابد أن تفرق بين مجيئك باختيارك وبين الذي حملك على المجيء، الرغبة في مرضاة الرب عز وجل وبغية الثواب. يبقى هذا مش معنى أن أنت أتيت لبغية الثواب وابتغاء مرضاة الله أن أنت مجبر، لا، ده أنت أتيت باختيارك، ولكن عندك بديلات، فبعقلك الصريح اخترت بين المجيء بغية الثواب والأجر من الله، وبين المكث في البيت ومضيعة الوقت والوقوع في معصية الله، فاخترت الأول على الثاني. اختيارك هذا الذي وقع بمحض إرادتك وبمشيئتك وبدون أي إجبار من أحد هو الذي قدره علينا ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لذلك ذكرنا قبل ذلك ممكن أحدنا يرتب موعد معين، يريد أن يقابل فلان في مكان كذا، ويتفق مع فلان ويتفق سويا على الموعد ويشدد بعضهما على بعض، ومع ذلك لا يتم المقابلة. لما لم يقدر الله؟ بالرغم من الاثنين يعني بذل كل جهد أن يتقابل، ولكن الله عز وجل ما قدر. يبقى في هذه الحالة هم سلكوا الأسباب، ولكن الله عز وجل وهو رب الأسباب منع وقوع المسبب. لما؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. اكتب عندك. قال ابن حجر: والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها. انتبهوا، علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أن يوجد. ثم أوجد ما سبق في علمه أن يوجد. فكل محدث، إيه معنى محدث؟ مخلوق. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، ده كلام ابن حجر كله، هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. أول السطر: حكم الكلام في القدر. حكم الكلام في القدر. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن، نعم، روى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. اكتب عندك، دل الحديث على حرمة الكلام عند ذكر الصحابة، والمراد بذلك أي الكلام عن الفتنة التي وقعت بينهم، والمراد من ذلك أي الكلام عن الفتنة التي وقعت بينهم، وكذلك حرمة الكلام عن النجوم، أي بغير الاهتداء بها، بغير الاهتداء بها. افتح قوس، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ايه في القوس؟ عن النجوم، اي بغير الاهتداء. وكذلك حرمة القول في القدر، اي بغير علم، اي بغير علم. أول السطر، لا متفاوتة، ولكن كلها حكمها واحد في الحرمة. اكتب عندك: وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة، آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة. لشرار هذه الأمة. أول السطر. وروى الحاكم أيضا في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس، وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما، لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. لا يزال أمر هذه الأمة موائما، موائما أو مقاربا، مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال ابن حبان: والمراد بالولدان، والمراد بالولدان أطفال المشركين وما مآلهم في الآخرة. أو للسطح. وروى اللالكائي في أصول السنة عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. وروى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى قال طاووس اليماني وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى قال طاووس اليماني اجتنبوا الكلام في القدر. طاووس اليماني اليماني اجتنبوا الكلام في القدر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. اجتنبوا الكلام في القدر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. أول السطر دلت النصوص السابقة وغيرها على حرمة الكلام في القدر. على حرمة الكلام في القدر. أول السطر. وثبت عن الأئمة الأكابر كالإمام أحمد وكذلك الطحاوي وغيرهما من أئمة السلف أنهم تكلموا في القدر وعليه فالكلام في القدر ينقسم إلى قسمين وعليه فالكلام في القدر ينقسم إلى قسمين الأول محرم وهو الكلام بغير علم والبحث عما أخفاه الله عنا والبحث عما أخفاه الله عنا مما قدره في الأزل وأخفاه وانقسم الكلام في القدر إلى قسمين باعتبار الحل والحرمة أو الجواز وعدمه. القسم الأول محرم هو الكلام بغير علم والبحث عما أخفاه الله عنا مما قدره في الأزل وأخفاه وهو المراد بالنصوص السابقة المحرمة للكلام في القدر وهو المراد بالنصوص السابقة المحرمة للكلام في القدر. القسم الثاني يجوز الكلام في القدر بل قد يجب في بعض الأحيان. يجوز الكلام في القدر بل قد يجب في بعض الأحيان. وهو الكلام بعلم وبأدلة من الكتاب والسنة، وهو الكلام بعلم وبأدلة من الكتاب والسنة، ولزوم منهج السلف في ذلك، ولزوم منهج السلف في ذلك، وعدم الخروج عن أقوالهم، وهذا النوع من الكلام هو المأمور به. أول السطر: منزلة الإيمان بالقضاء والقدر. اكتب: ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. نرجع للكتاب. وقد جمع بعضهم هذه المراتب بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه هو إيجاد وتكوين. ثانيا: ما يجب في الإيمان بالشرع. قوله، أي قول شيخ الإسلام: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اكتب عندك: والمراد بالإذن هنا الإذن الشرعي لا الكوني. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي لا الكوني. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. اكتب عندك: والمراد بالأمة هنا الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. التوضيح: وأما ما يجب في الإيمان بالشرع فيتضمن ما يلي: الإيمان بأن الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأنه خلق الجن والإنس ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اكتب عندك: قرأ ابن عباس: إلا ليوحدون. وهذه قراءة على سبيل التفسير، وأنه أرسل رسله وأنزل كتبه لتحقيق عبوديته، وأدلة ذلك ما يلي: قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اكتب عندك. وتنقسم الطاعة باعتبار من يطاع إلى قسمين: الأول خالق وطاعته مطلقة بدون قيد، القسم الثاني مخلوق، وينقسم إلى قسمين: نبي غير نبي، فطاعة النبي كطاعة الله مطلقة بدون قيد، أما غير النبي فطاعته مقيدة بأن يأمر بما لم يخالف الشرع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعته مقيدة بما لم يأمر بما يخالف الشرع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نرجع للكتاب. معنى العبادة مأخوذة من قولهم: عبد إذا ذلل أو عبد إذا ذلل، وهي تطلق على معنيين: الأول التعبد وهو فعل العابد، وتكون بمعنى التذلل والتعظيم مع كامل الحب لله. قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر مدار حتى قام ذا القطبان. المتعبد به فتكون اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اكتب عندك. قال الشاطبي: وقد عرف الأصوليون العبادة بقولهم ما أمر به من غير اضطراد عرفي، أو اقتضاء عقلي. ما أمر به من غير اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي. ده كلام مين؟ الشاطبي. وده تعريف الأصوليين. يعني دايما كما قلنا قبل ذلك لا مشح في الاصطلاح، ولكن التعريف الدارج الذي نحن عليه جميعا إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. وده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما كلام الإمام الشاطبي فجاء بمصطلح علماء الأصول. إيه معنى كلمة ما أمر به من غير اضطراد عرفي. كلمة عرفي أي ما جرت به العادة، اضطراد أي أن هذا الشيء مضطرد أو مطرد في كل الأعراف. يعني مثلا في كل الأعراف المتعارف عليه عند الناس يأكلون ثلاث أكلات في اليوم، في الصباح وفي وسط النهار وفي آخر النهار، هذا مطرد عرفا في كل المناطق. وكذلك مطرد عرفا الشرب والمشي، فهذا إن قلنا أنه عبادة لا، لأن ده مطرد في الأعراف. وكذلك من غير اقتضاء عقلي، يعني إن العقل يقول إن هذا الشيء طيب وحسن فنتعبد إلى الله به. لذلك المتأمل لبعض أنواع العبادات تجد أن الله عز وجل أمر بها، وإذا نظرت إليها خرجت عن مقاييس العقل، والله عز وجل فعل ذلك حتى نتيقن إن العقل لا دخل له في العبادات. مثال ذلك، إذا أمر الشارع بالغسل لجميع البدن إذا خرج ماء الرجل مع أن ماءه طاهر، أمر بغسل جميع البدن، وإن لم يغتسل الإنسان من الجنابة وأراد أن يتعبد إلى الله بعبادة يشترط لها الطهارة عبادته باطلة، مع أن الذي خرج وأوجب الغسل طاهر. كويس؟ وأيضا لم يوجب الغسل فيما خرج من القبل وهو نجس، كالبول والمذي والودي ودم الاستحاضة، لم يوجب الغسل بل أوجب الوضوء فقط مع أنه نجس. وأيضا أوجب الوضوء في شيء خارج من السبيلين وأغلبه من الدبر وهو الريح، وليس له تأثير البت، ده مجرد هواء خرج. وكما تعلمون أن الريح ما هو إلا هواء يخرج من فتحة الدبر، كذلك الجشاء يخرج من الفم، وهذا هواء من الجوف وذاك أيضا هواء من الجوف. وأوجب الشارع في الريح الوضوء ولم يوجب في الجشاء شيء، كل هذه الأمور خرجت عن مقتضى العقل والشرع أمر بذلك. أخذنا بالكم أخوانا، عشان كده تجد إن الشريعة جاءت لتخليص النفس من داعية الهوى. أمر الشارع بالوضوء عند وجود الماء والقدرة على استخدامه بكيفية مخصوصة معلومة لأعضاء معلومة، فإذا تعذر على الآدمي وجود الماء أو كان الماء في حوزته ولكن يعجز عن استخدامه أو استخدامه للماء يؤثر فيه أثرا سلبيا، أمر الشارع بالتيمم، وهو تعفير الوجه والكفين بالتراب، كل هذا خارج عن مقتضى العقل. يبقى لما قال الشاطبي رحمه الله ما أمر به من غير اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي أصاب كبد الحقيقة في تعريف العبادة. يبقى تعريف العبادة عند الفقهاء شيء وعند الأصوليين إيه؟ شيء آخر. مفهوم يا مشايخ؟ نقرأ. هل دين الأنبياء واحد؟ الجواب إن دين الأنبياء واحد، وإن اختلفت بعض الشرائع والدليل ما يلي: من القرآن قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فأمر بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ومن السنة على أن الدين الأنبياء واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء، وانتبه إلى دقة اللفظ معاشر الأنبياء، خبلك، ولم يقل معاشر الرسل، مفهومة؟ لأن الأنبياء إيه؟ أشمل. نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة للعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. والعلات جمع علة بمعنى اضطراد، بمعنى ضرات، والمراد أن أمهاتهم شتى وأباهم واحد، أي شرائعهم شتى ودينهم واحد، كما في رواية البخاري أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وقيل المراد أزمنتهم مختلفة ودينهم واحد، والمقصود أن دينهم واحد، وسيأتي مزيد إيضاح. اكتب عندك، والمراد بالدين هنا هو الإسلام العام. وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. تعرف ده الحفظ يا مشايخ، الانقياد الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، ده اسمه الايه؟ الإسلام العام. يبقى لما تسمع بقى كلمة بلقيس لنبي الله سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالم، إسلام عام. وقوله تعالى عمن سبقنا ونحن له مسلمون، أي إسلام عام. وهذا من الذي يشكل على بعض الناس ويظن أن الإسلام العام هو الإسلام الخاص، ولا شك أن هذا من الخطأ البين، بل الإسلام العام شيء والإسلام الخاص شيء. اكتب عندك، والإسلام الخاص هو اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب، دين الرسل هو الإسلام، قوله تعالى وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، قال الله تعالى عن نوح. يبقى كلمة كلام شيخ الإسلام لا يقبل الله دينا غيره من الأولين ولا من الآخرين، أي إن كانت أي طائفة منتمية لأي رسول أو نبي ما حققت المعنى العام للإسلام لا يقبل منها. يعني عندنا في شريعتنا نعم نستسلم لله عز وجل بالتوحيد، وننقاد له بالطاعة، ونتبرأ من الشرك وأهله، ونتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع كل نبي ورسول يستسلمون لله عز وجل بالتوحيد، وينقادون له بالطاعة، ويتبرؤون من الشرك وأهله، ويتبعون شريعة نبيه. قال تعالى عن نوح واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغدوا إلي ولا تنظرون، إلى قوله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين. عام ولا خاص؟ عام. وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى أن قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالم، أسلمت لرب العالمين. وقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا كله إسلام إيه يا أخوانا؟ إسلام عام. وكما تعلمون ولا يخفى أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل الشرائع قبله، فكل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها ومات على ما هو عليه من شريعة لا شك أنه من أهل النار مخلد فيها بعينه. التوضيح يبين، بيّن شيخ الإسلام هنا أن هذا الدين الذي اتفقت عليه الرسل هو دين الإسلام، ثم ذكر الأدلة على ذلك وهي واضحة وصريحة. معنى الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل. قوله فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الاستسلام. يبقى في أول الأمر كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس، وإذا صلوا وقتئذ إلى الكعبة صلاتهم باطلة باتفاق، ثم نسخت وقال ربنا عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن صلى تجاه البيت الآن صلاته صحيحة، ومن صلى تجاه بيت المقدس فلا شك في بطلان صلاته، ولكن يخشى عليه عيادا بالله من أن يكون جحد أوامر الله عز وجل. يقول كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحد، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. التوضيح: بعد أن بين شيخ الإسلام اتفاق الأنبياء في دين الإسلام، أراد أن يوضح هذا الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل. فإنه قد يتساءل بعض الناس قائلا كيف نقول إنهم اتفقوا على الإسلام مع اختلافهم في الكتب والشرائع؟ وللجواب عن هذا السؤال نتكلم عن مسألتين: الأولى عن معنى الإسلام، الثانية وجه كون دين الأنبياء واحدا مع اختلاف شرائعهم. أولا معنى الإسلام. قال شيخ الإسلام فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، وهذه عبارة جامعة لمفهوم الإسلام، وتشمل أمرين عظيمين هما عبادة الله وهي الاستسلام والتذلل والخضوع والانقياد له، ثم إفراده سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فمن لم يفرده بالعبادة كان مشركا، ومن استكبر عن عبادته ولم يستسلم له كان كافرا، وقد جمع الله بينهما بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتوعد من استكبر عن عبادته بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. اكتب عندك: والدعاء هو العبادة. كما ذم من عبد الله وعبد غيره بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن لم يحقق أحد هذين الأمرين كان كافرا، لأن المشرك والمستكبر من الكافرين، وهذا كما سيأتي مفهوم الإسلام العام الذي جاءت به الرسل. ثانيا وجه كون دين الأنبياء واحدة. تبين أن الإسلام هو الاستسلام والطاعة والعبادة لله، ثم إفرادوه بهذه العبادة. إنما تكون العبادة صحيحة مقبولة إذا وافقت ما أمر الله عز وجل به. فإذا أمر الله باستقبال الكعبة فإذا أمر الله باستقبال الصخرة أي بيت المقدس كان امتثال هذا الأمر هو المطلوب، ثم إذا أمر باستقبال الكعبة كان امتثال الأمر الثاني هو المطلوب. ومع ذلك لم يخرج الفعلان عن دين الإسلام، لأن كل فعل وافق الأمر في ذلك الوقت. فإذا كان هذا التنوع حاصلا في شريعة الرسول الواحد، فكذلك إذا تنوعت الشرعة والمنهج والمنسك أي العبادة بين الرسل لم يمنع ذلك أن يكون دينهم واحدة، كما لم يمنعه في شرعة الرسول الواحد. اكتب عندك: وللعبادات نوعان من الشروط. النوع الأول شروط عامة لا تتخلف عن أي عبادة، شروط عامة لا تتخلف عن أي عبادة، وهي واحدة في كل العبادات. وهي واحدة في كل العبادات، وهما شرطان، وهما شرطان. الأول الإخلاص. إن زميلك الأول وهو الإخلاص، الثاني المتابعة. الأول هو الإخلاص، الثاني المتابعة. النوع الثاني شروط خاصة، وهي تختلف من عبادة إلى أخرى، ويتختلف من عبادة إلى أخرى، ولا تكون العبادة صحيحة مقبولة إلا إذا اجتمع فيها نوعي الشروط، إلا إذا اجتمع فيها نوعي الشروط، إلا إذا عجز العابد عن تحقيق شيء من المتابعة، عن تحقيق شيء من المتابعة. نرجع للكتاب. لذلك قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: سنة وسبيلا. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى رب إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا دليل على الاختلاف في بعض الأحكام، فيجمع مع ما يدل على أن دينهم واحد بما سبق. قال شيخ الإسلام: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهو عائد على مين؟ على النبي الذي أخذ عليه الميثاق وهو حي، ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وسبق وأن بين أن اليهود والنصارى كفروا من وجهين: الوجه الأول بعدم إيمانهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني أنهم كفروا ولم يؤمنوا بما أمر به أنبياؤهم، لأن أنبياؤهم أمرتهم بذلك بنص القرآن عندنا: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وآية الميثاق التي بين أيدينا. التوضيح: جعل الله تعالى من دين الرسل أن يبشر أولهم بآخرهم ويؤمن به، وأن يصدق آخرهم بأولهم ويؤمن به، فدليل تبشير أولهم بآخرهم وإيمانهم بمن؟ خذوا بالكم يا أخواني، احنا قلنا قبل ذلك أن كلام الرب عز وجل إما أخبار وإما أوامر أو إنشاء يعني، وقلنا أن أخبار الرب عز وجل لا يعتريها نسخ، لأن الأخبار من قبلي من باب التصديق والتكذيب، وأخبار ربنا صدق. فإذا أخبر ربنا عز وجل عن شيء فهو صدق وحق. طيب، الله عز وجل أخبرنا أن التحريف وصل إلى كتب أهل الكتابين التوراة والإنجيل بنص التنزيل، يحرفون الكلمة عن مواضعها. فلما جاءنا الخبر بأن التحريف وصل إليهم إلى كتبهم، فأصبح عندنا عقيدة أن كتبهم قد حرفت، ولكن مواضع التحريف بعضها أو أغلبها خفي علينا، لا نستطيع أن نقول هذا حرف أو لم يحرف إلا إذا نظرنا إلى هذا الذي وصفناه بالتحريف وعدمه هل يوافق شرعنا أم يخالفه في باب الإخبار وليس في باب التكليفات الشرعية والتعبدات. لا، فإذا أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه لما عبدوا العجلة أن يقتلوا أنفسهم، هذا إخبار من الله عز وجل، وفي شريعتنا الأمر يختلف، هذا من التكليفات ليس له علاقة بالتحريف وعدمه. أما التحريف وعدمه ينطبق على الإخبار، فأخبرنا ربنا عز وجل أنه أسكن آدم وزوجه الجنة ثم حدث منهما ما حدث فأمرهما بالهبوط من الجنة، هذه أخبار. فإذا جاء في التوراة أو الإنجيل غير ذلك فهو من الكذب الصريح. أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن بأن المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما صلب وما قتل بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فإذا جاء في أي كتاب غير هذه الأخبار فلا شك أنها حرفت وغيرت، والإيمان بهذا التحريف وهذا التغيير كفر صريح، لأن ما جاء في القرآن هو الحق الذي من خلاله نحكم على ما جاء في غيره من الكتب التوراة والإنجيل وغيرها. طيب، يقول قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر، والإصر هو العهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه ولا ينصرنهم، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. خد بالك، يأخذ الميثاق على أمته، يعني عيسى عليه السلام أخذ الميثاق على أمته لئن أدركتكم الحياة وبعث فيكم محمد يجب عليكم أن تؤمنوا وتتبعوا، وكذلك موسى وكذلك داود وكل نبي، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اكتب عندك وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة بالوصف لا بالاسم، وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة بالوصف لا بالاسم، وهو أبلغ في إقامة الحجة. وهو أبلغ في إقامة الحجة. ودليل تصديق آخرهم بأولهم وإيمانهم بهم قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما مهيمنا أي شاهدا، ومنه قول حسان إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذو الألباب، وقيل مهيمنا أي قاضيا، وقيل رقيبا حافظا، وقيل حاكما، وقيل أمينا. قال الإمام ابن كثير وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. وقد اجتمع التصديق بالأول والتبشير بالآخر في قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبياء الله ورسله. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.